أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس ما يتعلق بشرح مطالب صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ومقدارا من التعليق رأينا أن من الضروري طرحه ليتضح مطلبه قدس الله نفسه، وأشرنا إلى استصحابين، وقلنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه لم يذكرهما مع أنهما يتجهان فيما نحن فيه. الأول استصحاب عدم السببية، والثاني استصحاب بقاء التكليف على ما كان عليه من قصور عن درجة الفعلية، بحيث يحكم العقل بلزوم الاحتياط بالنسبة إليه. وبنينا على هذا الاستصحاب الأخير البراءة، وقلنا أن الأوجه في المقام البناء على البراءة أي الرخصة، أخذا بهذا الاستصحاب وهو استصحاب بقاء التكليف الثابت عند قيام الأمارة على ما كان عليه من قصور عن الفعلية، لأن المفروض أن الفعلي كان هو الحكم الظاهري، ومع امتثال الحكم الظاهري نشك في وصول الحكم الواقعي إلى درجة الفعلية، بحيث يحكم العقل بلزوم طاعته لاحتمال كون امتثال المؤدى مجزيا عن الواقع. ومع هذا الشك يتعين استصحاب الحالة السابقة، وهي حالة القصور عن درجة الفعلية والتنجز، ويثبت بذلك الترخيص الشرعي بناء على الاستصحاب، فلا تجب الإعادة. وأما استصحاب عدم السببية، فالحق أنه لا يجري لا من جهة معارضته باستصحاب عدم الطريقية، وذلك لأن الأثر في المقام ليس منوطا بعنوان الطريقية ولا بعنوان السببية، حتى يكون استصحاب عدم الطريقية جاريا ولو لنفي موضوع الأثر، ولا من جهة كون عدم السببية عدما أزليا، حتى لا يجري بناء على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. بل المانع من جريان استصحاب عدم السببية هو أن ترتب عدم الإعادة على عدم السببية ترتب عقلي وليس ترتبا شرعيا، فيكون التمسك بالأصل تمسكا بالأصل المثبت في المقام، وهذا هو المانع من استصحاب عدم السببية في المقام. وتبين بذلك أن المتعين في المقام هو الحكم بالبراءة، أخذا بالبراءة بمعنى الرخصة، أخذا بهذا الاستصحاب الذي أشرنا إليه، وهو استصحاب عدم فعلية التكليف. وقد ناقشنا المحقق الأصفهاني وذكرنا كلمات غيره مما يمكن أن يكون إشكالا على ما ذهبنا إليه. ثم إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قال أن حكمه بالاشتغال عند تردد الحجية بين السببية والموضوعية مورد مخالف لما تقدم منه من الشك في الإجزاء وعدمه مع إحراز السببية، وكذلك مخالف لما تقدم منه عند الشك في الامتثال للأمر الاضطراري في لزوم الإعادة مع ارتفاع العجز مثلا. قال أن بين المقامين فرقا، فإنه بناء على السببية، وفي موارد الأوامر الاضطرارية نقطع بحصول الامتثال للتكليف الثابت بالفعل واقعا، ففي موارد الاضطرار لا شك أن العاجز كان مخاطبا بالأمر الاضطراري لا بالأمر الاختياري، وبناء على السببية لا شك أن التكليف الفعلي كان هو الموافق لمعدل الأمارة بناء على السببية. فإذا امتثل المكلف في موارد الاضطرار وفي موارد الحجية بناء على السببية، يقطع المكلف بحصول الامتثال لذلك التكليف الثابت بالفعل في ذلك الزمان، فيتمحض الشك عنده مع تبدل الحال بارتفاع العاجز أو انكشاف الخلاف، يتمحض الشك في حدوث تكليف جديد، وذلك مورد للبراءة العقلية والشرعية. وأما عند تردد المكلف بين أن تكون الحجية على جهة السببية أو على جهة الطريقية، فالشك ليس في الامتثال، بل الشك في سقوط التكليف المعلوم ثبوته. فهذا هو الفرق بين المقامين. طبعا هذا مربوط بما تقدم منه قدس الله نفسه، وقد عرفت الإشكال في هذا، وذلك لأن التكليف المعلوم ثبوته لم يكن على درجة الفعلية حتى يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال احتياطا وإحرازا لليقين بفراغ الذمة. فنحن نعلم بثبوت ذلك التكليف، لكن بعد انكشاف الخلاف نشك في أنه وصل إلى درجة الفعلية حتى يلزم امتثاله، أو أنه لم يصل لاحتمال كفاية امتثال المعدة. فما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في الواقع يرد عليه هنا ما ورد عليه هناك. هذا كله بالنسبة إلى الإعادة. وأما بالنسبة إلى القضاء، فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية أنه إن كان القضاء مبنيا على أمر جديد ولا يكون بحيث لا يكون تابعا للأداء، فإما أن نقول أن موضوع القضاء هو عدم الواجب في الوقت بحيث يكون ذلك الموضوع عدميا محضا، فلا بأس بالتمسك بالاستصحاب لإثبات عدم ثبوت متعلق التكليف، وبالتالي يتنقح موضوع القضاء. وأما إذا كان موضوع القضاء هو الفوت، وقلنا أن الفوت لا يساوق عدم الشيء، بل هو معنى أخص، عنوان أخص من مطلق العدم، فبناء على خصوصية موضوع القضاء وهو الفوت لا يمكن التمسك بالاستصحاب، لأن الاستصحاب إنما يثبت عدم الشيء الثابت في الزمان السابق، وأما كون ذلك العدم هو العدم المتخصص بتلك الخصوصية فهو من لوازم ثبوت العدم في الواقع، فيكون نسبة ذلك الشيء إلى المستصحب نسبة اللازم إلى الملزوم، والاستصحاب لا يثبت اللوازم، فيكون التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب القضاء تمسكا بالأصل المثبت. ثم أمر صاحب الكفاية قدس الله نفسه بالتأمل. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية أن الفوت الذي وقع الكلام في بيان حقيقته بين الأعلام هو من وجوه الفعل وعناوينه، لا من وجوه المأمور أي الفاعل أو المكلف وأحواله. فالفوت يضاف إلى الفعل، فات الربح، فاتت الصلاة، فات القيام وأمثال ذلك، ولا يكون الفوت مضافا إلى المكلف بحيث يكون عنوانا لموضوع التكليف. ثم إن هذا الفوت ليس مطلق العدم، بل هو أخص من مطلق العدم، لأنه لا يضاف إلى شيء إلا إذا كان للمضاف إليه استعداد الوجود، فلا يقال لمطلق المعدوم أنه فائت، بل الفائت هو ذلك الشيء الذي كان يمكن أن يوجد، والمقصود بإمكان الوجود هنا الإمكان الاستعدادي، أي الإمكان المنتزع من حصول بعض مقدمات الشيء الملازمة لاتصاف ذي المقدمة بأنه قد استعد للوجود. وهذا الإمكان الاستعدادي إما أن يكون بملاحظة ثبوت ملاك التكليف القائم بالفعل، أو بملاحظة ثبوت الحكم المتعلق بالفعل، أو بثبوت أو بملاحظة وصول الحكم المتعلق بالفعل إلى درجة الفعلية. فإذا ثبتت هذه الأمور أمكن أن يطبق على الفعل عنوان الفوت لو لم يتحقق، وذلك لأن للفعل في كل مرتبة من هذه المراتب استعدادا خاصا للوجود، فالمقتضى يثبت بثبوت مقتضيه وهو الملاك، وكذلك الحكم فإن الحكم يقتضي وجود الفعل لأنه يبعث نحو الفعل، وكذلك البعث الفعلي فإنه يقتضي وجود الفعل، وذلك لأن الفعلية تأكد الحكم في الباعثية. إذن المتعلق إذا ثبتت مصلحة الحكم أو ثبت الحكم أو حصل الحكم على صفة الفعلية وبلغ درجة الفعلية، اتصف الفعل حينئذ بأنه ممكن بالإمكان الاستعدادي ويستعد للدخول في حظيرة الوجود. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن الظاهر هو كون الفوت ليس العدم المتخصص بهذا الإمكان الاستعدادي فقط، بل الظاهر أن الفوت هو عنوان ثبوتي مقارن لذلك الاستعداد، وحيث إنه عنوان ثبوتي فلا ينتزع من العدم، بل لا بد أن ينتزع من خصوصية وجودية، لأن العناوين الثبوتية لا تصدق على العدم من حيث هو عدم، وإلا لازم اتحاد العدم والوجود وهذا مستحيل. إذن عنوان الفوت عنوان وجودي لا يصدق على الشيء إلا إذا كان له إمكان استعدادي. فإذن الاستصحاب لا يثبت مثل هذا العنوان الوجودي إلا بناء على الأصل المثبت، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الشك في صدق الفوت الذي عرفت أنه عنوان وجودي لا يمكن أن يكون بلحاظ الاستعداد للوجود بالقياس إلى فعلية الحكم، وذلك لأن الفوت مقطوع الوجود من هذه الجهة، باعتبار أننا نقطع بعدم الحكم الفعلي، نقطع عندما قامت الأمارة أن الفعل وهو متعلق الحكم الواقعي لم يكن فعليا عند قيام الأمارة، فنحن حينئذ لا نحتاج إلى إثبات الاستصحاب لا نحتاج للتمسك بالاستصحاب لنثبت عدم حصول الفعل، من جهة أنه عندما قامت الأمارة لم يكن الحكم المتعلق بذلك الفعل المتعلق الخاص فعليا، فنحن نقطع أنه لما قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة لم نصلي صلاة الظهر، وهذا هو محل الفرض في محل البحث. فإذا فات الوقت فنحن نقطع مع فوات الوقت بأن صلاة الظهر بالمعنى المشتمل على الحكم الفعلي أو المصلحة الفعلية، هذا المعنى قطعا فائت بلا حاجة إلى الاستصحاب. إذن لا مورد للتمسك بالاستصحاب إذا لوحظ فعلية الحكم، وكذلك إذا لوحظ الأمر باعتبار ذات الحكم، باعتبار ذات المصلحة عفوا، وذلك لأن المصلحة قطعا ثابتة، إذ المفروض أن الحجية ولو كانت من باب السببية لا تستلزم ارتفاع الواقع المصلحة عن الواقع، ولا توجب تبدل الواقع، فغاية ما في الحجية السببية ثبوت مصلحة ثانية تكون موازية لمصلحة الواقع. إذن لا شك في أن المصلحة الواقعية ثابتة، والمفروض أن بناء على وجوب القضاء بأمر جديد أن هذه المصلحة ثابتة ولو مع خروج الوقت. إذن يتمحض الشك حينئذ في أن يكون باعتبار الملاك، نحن نشك في صدق الفوت لاحتمال حصول الملاك في وقت الفعل لأداء المؤدى، مؤدى الأمارة، لأن المؤدى حينئذ يكون وافيا بتدارك المصلحة الواقعية، هذا هو موجب الشك. إذن نحن نشك في صدق الفوت لا بملاحظة الحكم الفعلي، لأنه لا إشكال في صدق عنوان الفوت، لأن الحكم الفعلي قد تركنا امتثاله قطعا، ففوات الحكم الفعلي بمعنى أنه لم يكن موجودا هذا ثابت، هذا من جهة، بل قد يقال أنه لا موجب لصدق عنوان الفوت لأن موضوع الفعلية غير متحقق، لأن انكشاف الخلاف إنما حصل بعد الوقت، فإذا لاحظنا الفعلية فلا موجب لصدق الفوت باليقين لا بالاحتمال، فلا مورد للاستصحاب حينئذ، وكذلك لا مورد للاستصحاب بملاحظة المصلحة، فيتمحض الشك حينئذ في ذات الحكم. وقد عرفت أنه يمكن أن نتمسك عفوا، ولا يمكن التمسك بالاستصحاب بلحاظ ذات الحكم أيضا، لأن هذا الحكم الذي نشك في فوات متعلقه لم يكن على درجة الفعلية، فيتمحض الشك حينئذ في صدق الفوت باعتبار الملاك لاحتمال كون امتثال المؤدى في الوقت موجبا لتدارك الملاك الثابت في الواقع. نقرأ هذا المقدار من العبارة. قال في صفحة 408: قوله قدس سره أو الظاهرية بناء على السببية. قال: لا مجال لقياس الأمر الظاهري بالأمر الاضطراري. طبعا صاحب الكفاية قدس الله نفسه جعل سياق الأوامر الظاهرية بناء على السببية نفس سياق الأوامر الاضطرارية، بحيث يكون الشك بعد انكشاف الخلاف كالشك بعد ارتفاع العجز موردا للحكم بالبراءة، هذا بناء على السببية. أما المحقق الأصفهاني فإنه يخالفه في هذا الأمر، بل يقول أن الشك في الإجزاء ولو مع إحراز السببية يكون موردا للاحتياط، لنفس ما قلناه عند تردد الحجية بين السببية والطريقية، وذلك لأنه مع إحراز السببية نقطع بثبوت التكليف الواقعي، ولكننا نشك في كفاية امتثال الأمر الظاهري، وهذا شك في الامتثال وهو مورد للاحتياط، بخلاف صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال: إن شككنا في الإجزاء وعدمه مع إحراز السببية فالمورد مورد للحكم بالبراءة، لأن الشك في حدوث تكليف جديد بالإعادة أو بلوغ التكليف الواقعي درجة الفعلية بحيث يستوجب الإعادة. وأما إذا شككنا في الكفاية وعدمها، الإجزاء وعدمه، مع التردد في الحجية بين السببية والطريقية، فإن الواجب هو الاحتياط. هذا تفصيل صاحب الكفاية. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لم يرتضي تفصيل صاحب الكفاية، قال أنه مع احتمال، مع كون السببية محرزة، فإن الشك أيضا يكون موردا للحكم بالاحتياط عملا بقاعدة الاشتغال. قال لا مجال لقياس الأمر الظاهري بالأمر الاضطراري. نعم، بعد ارتفاع العجز في مورد الاضطرار نحكم بالبراءة عند الشك، للشك في لزوم تدارك المصلحة الواقعية، وذلك لأن التكليف جديد هناك، إذ لا تكليف، بخلاف ما نحن فيه. قال وجه الفرق، إذ لا تكليف بالمبدل حال الاضطرار، لأن الاضطرار مانع من فعلية التكليف بالمبدل بوجه من الوجوه، فيتمحض الشك في حدوثه، بخلاف التكليف الواقعي حال الجهل به، فإنه لا شك في ثبوته، لا شك في ثبوت التكليف ولو بناء على الحجية من باب السببية، لأن غاية ما تقتضيه السببية ثبوت تكليف، ثبوت مصلحة في مورد قيام الأمارة يستوجب ثبوت تكليف جديد، لأنه يستوجب تبدل الواقع، وإلا لزم التصويب الباطل. فمقتضى بطلان التصويب الحكم بثبوت الواقع على ما هو عليه، بخلاف التكليف الواقعي حال الجهل به، فإنه لا شك في ثبوته، وإنما الشك في سقوطه، وإن قطع باشتمال المأتي به على المصلحة، أي بناء على السببية، لكنه حيث لم يعلم أنه بحيث يوجب سقوط ما علم بثبوته، فلا محالة يجب إتيان المأمور به الواقعي تحصيلا لليقين بسقوطه. طبعا إشكاله على المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، عفوا، إشكال المحقق الأصفهاني على الآخند الخراساني قدس الله نفسه قد يكون وجيها، بمعنى أنه إذا حكمنا بالاحتياط مع الشك في الحجية أنها على جهة السببية أو على جهة الطريقية، فاللازم أن نحكم بالاحتياط عند إحراز السببية مع الشك في الإجزاء وعدمه، لاتحاد الملاك في المسألتين. لكن ما ذكره المحقق الأصفهاني من لزوم الاحتياط عند التردد بين السببية والموضوعية محل كلام، وذلك لأن ما نعلم ثبوته لا نعلم فعليته حتى يلزمنا العقل بلزوم الاحتياط تفريغا للذمة من جهته. قوله قدس سره وكان الفوت المعلق عليه وجوبه، أي وجوب القضاء، لا يثبت. قال لا يخفى عليك أن الفوت مما ينسب ويضاف إلى المأمور به، وهو من عناوينه، لا مما ينسب إلى المأمور ومن وجوه فعله، كما أنه ليس عنوانا للترك ولعدم الفعل مطلقا، ليس الفوت صادقا على مطلق الترك أو على عدم الفعل مطلقا، لا، بل فيما، يعني أن صدق الفوت يختص بما إذا كان للشيء استعداد الوجود، إذا كان المتروك مستعد الوجود، إذا كان المعدوم مستعد الوجود، الاستعداد من حيث كونه ذا مصلحة فعلية، أي أن استعداده للوجود من جهة ثبوت مصلحته، أو من جهة ثبوت حكمه، أو مأمورا به واقعا، أو مبعوثا إليه فعلا. طبعا هذه الأمور تشترك في أنها مراتب الحكم. وبالجملة ثبوت الحكم ولو ببعض مراتبه يوجب استعداد متعلق الحكم للاتصاف بإمكان الوجود، استعداد الحكم المتعلق الحكم للوجود، فإن هذه جهات مقربة له إلى الوجود. والظاهر بعد أن عرفت أن الفوت لا يصدق إلا مع ثبوت هذه الجهات أو بعضها على سبيل منع الخلو، الظاهر أن الفوت ليس مجرد عدم ما كان له الإمكان والاستعداد، الظاهر أن الفوت ليس عنوانا عدميا للوجود من إحدى الجهات المزبورة، بل هو عنوان ثبوتي، هو عنوان وجودي ثبوتي ملازم لترك ما كان كذلك، أي ما كان مستعد الوجود إما بثبوت المصلحة أو بثبوت الحكم أو بثبوت البعث الفعلي في تمام الوقت المضروب له، أي الترك ما دام في كل الوقت، في جميع الوقت الترك المستوعب، وهو مساوق، هذا العنوان الثبوتي مساوق لذهاب شيء من يده، أي أن الفوت هو عدم خاص، أي العدم المضاف إلى ما كان مستعد الوجود، هو عدم خاص من قبيل العمى الذي هو عنوان ثبوتي ينتزع من عدم البصر فيما شأنه أن يبصر، فليس العمى مساوقا لعدم البصر، بل هو عنوان ثبوتي أخص صدقا من عدم البصر، وليس عدم البصر المتخصص، فرق، ليس العمى عدم البصر في موضوع خاص، بل العمى ينتزع من عدم البصر في موضوع خاص. فإن قلت أنه سيأتي منه أن العنوان الثبوتي لا ينتزع من جهة عدمية، بل قد تقدم في مبحث المشتق الإشارة إلى مثل هذا المطلب، أن العنوان الثبوتي لا ينتزع من الجهة العدمية، وإلا لزم صدق المفهوم الوجودي على العدم بما هو عدم، وحيث إن الصدق هو الاتحاد إذن يلزم اتحاد العدم مع الوجود، هذا لا معنى له. أنت عندما تقول أن زيدا مصداق للإنسان فكأنك تقول أن ماهية هذا الفرد هي عين الماهية التي يشير إليها العنوان الذهني، ماهية الإنسان هي عين ماهية الزيد مثلا في الخارج، فالصدق هو عين الاتحاد، فكيف تقول أن عنوان العمى وهو عنوان وجودي صادق على عدم البصر في الخارج، يلزم من ذلك اتحاد العدم في الخارج بالوجود الذي هو ماهية هذا العنوان العمى، لأنه عنوان ثبوتي، فيلزم اتحاد الأمر الوجودي بما هو وجودي مع العدم بما هو عدمي، وهذا مستحيل لعوله إلى اتحاد العدم والوجود. إن قلت هذا فكيف تقول مع ذلك بأن العمى ينتزع من عدم البصر فيما من شأنه أن يبصر، إذ لا يوجد عندنا مع عدم البصر في الخارج شيء آخر ينتزع منه عنوان العمى؟ قلت هذا ما وقع الخلاف فيه بينهم، وأن عدم البصر له تحقق ما في الخارج ولو بتحقق موضوعه أو لا، فمن حكماء من يقول بأن الأعدام الخاصة لها نحو من الوجود، حظ من الوجود، غاية الأمر أن حظها من الوجود ليس كحظ الأمور الوجودية ولكنها موجودة في الخارج، وهذا ما قد يفهم من عبارة بعضهم أنها موجودة بوجود موضوعها، فليس المقصود أن موضوعها موجود، لأن نسبة الوجود إليها حينئذ نسبة الشيء إلى ما ليس له إلى غير ما هو له، بل المقصود أنها موجودة ووجود موضوعها عين وجودها، كذلك عدم البصر فيما شأنه أن يبصر، فإنه موجود ووجوده عين وجود موضوعه، فالعمى ينتزع من وجود الموضوع بهذه الكيفية وبهذا النحو، يندفع الإشكال حينه. قال وعليه فعدمه المستصحب في تمام الوقت ليس مصداقا للفوت، لأنه قد عرفت أن الفوت ليس العدم كي يرتب عليه وجوب القضاء، بل الفوت ملازم له، أو أن عدم الشيء في الوقت ملازم للفوت، بداهة أن العناوين الثبوتية لا تكون منتزعة عن العدم والعدم كما هو واضح. ثم لا يذهب عليك أن الشك في صدق الفوت بلحاظ الملاك القائم بالمأمور به الواقعي، بس بمعنى أن الشك إنما هو بملاحظة هذه الجهة، جهة الملاك، جهة الاستعداد الوجودي من جهة الملاك، وإلا ففوت الفريضة الفعلية أي الفريضة بوصف الفعلية مقطوع العدم، لا حاجة إلى الاستصحاب معه مع القاطع، حيث لا فرض فعليا في الوقت، نحن نعلم بأن الفريضة معدومة في الوقت بوصف الفعلية، وفوت المأمور به الواقعي بذاته مقطوع الثبوت، نحن نعلم أن الحكم الواقعي كان ثابتا في الواقع، والمفروض أن انكشاف الخلاف كان بعد خروج الوقت أو مع خروج الوقت، وهذا معناه أننا نقطع بأن الحكم الواقعي لم يمتثل. إذن عدم المأمور به الواقعي هذا مقطوع الثبوت، وعدم المأمور به الواقعي بوصف الفعلية هذا مقطوع العدم، لأنه لم يكن فعليا حتى نقول أن العدم أضيف إليه بوصف فعليته، حيث إنه ذهب بنفسه من يده في الوقت. فالمشكوك قال وفوت المأمور به الواقعي بذاته مقطوع الثبوت، لما؟ حيث إنه ذهب بنفسه من يده في الوقت، نحن نعلم بصدق عنوان الفوت من هذه الجهة. فالمشكوك هو فوته بملاكه، المشكوك هو فوته بملاكه لاحتمال حصول ملاكه واقعا بالمأمور به الظاهري، فلا بد من ملاحظة أن المنسوب إليه الفوت أي واحد من الأمور المزبورة، لا بد أن نلاحظ أدلة القضاء وأنها منوطة بفوت الفريضة الفعلية حتى نقطع بعدم وجوب القضاء في المقام، لأن الصلاة لم تكن واجبة بالفعل فلا يصدق فوتها، أو أن الفوت مضاف إلى الحكم الواقعي حتى نقطع بوجوب القضاء، لأن المفروض أن الحكم الواقعي كان ثابتا ولو مع قيام الأمارة على الخلاف، أو أن الفوت مضاف إلى الملاك إلى الفعل بما هو متصف بالملاك، فحينئذ نتردد أنه موجود أو ليس موجود، ومنشأ الشك في إجزاء امتثال الأمر الظاهري. هذه طبعا مسألة فقهية، والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لم يتعرض لهذه الجهة، لأن أنسب التعرض لها في الفقه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، أسألكم الدعاء.
شكر الله لكم ولوالديكم.